أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلى فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم.
خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونلتقيكم الليلة ضمن برنامج نسعد فيه بلقاء سماحة الشيخ نزار آل سنبل. هذا البرنامج بعنوان أعلموا أني فاطمة، وهذه الليلة حول الخطبة الفدكية. سماحة الشيخ نزار آل سنبل من فضلاء وأساتذة الحوزات العلمية في القطيف وقمة والنجف الأشرف، حضر البحث الخارج سنين عديدة في قم المقدسة، واختص بدرس آية الله الشيخ حسين الوحيد الخراساني، فكان أحد تلامذته البارزين، حتى أن الشيخ الوحيد قرض ما سطرته يد الشيخ من أبحاث الأستاذ فقها تحت عنوان بغية الراغب، خرج منه 4 أجزاء، وأصولا تحت عنوان المغني في الأصول في 3 أجزاء، وطبعا وأبحاث أخرى عديدة. وقد عاد للنجف الأشرف في السنوات الأخيرة أستاذا من أساتذة البحث الخارج، له عدد من الكتب المطبوعة الأخرى ككتاب معالم مهدوية واستصحاب العدم الأزلي في الأصول وتوحيد العبادة وغيرها من الكتب، كما كانت له يد في بعض المراكز الدينية والمدارس الحوزوية تأسيسا لبعضها كمركز المعرفة وإشرافا على بعضها الآخر. نلتمس من سماحة الشيخ أن يتفضل ويجلس هنا ويدر علينا بدرره الثمينة. نبدأ سماحة الشيخ إن سمحت لي على غير العادة وبدون مقدمات في هذا البحث، إلا أنه ألتمس منكم أن تبدأوا بآية أو بحديث أو برواية نتشرف بها. الزر شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رسالة إلى عثمان بن حنيف الأنصاري: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت عليها نفوس، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين. ونعم الحكم الله، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدث، تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر، وسد فرجها التراب المتراكم، وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. صدق أمير المؤمنين عليه السلام.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، بداية حقيقة مشجعة، وأيضا في صلب الموضوع في الأساس أو في البداية أريد أن أسأل، ما المقصود بفدك؟ كثيرا ما نسمع بمصطلح أو كلمة فدك، وعنونت كتب كثيرة بهذه الكلمة، فما معنى فدك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فدك هي في الأصل بلد في قريب من حائل أو من توابع حائل، وإن كانت تبعد عن حائل أكثر من 250 كيلو، وتبعد عن المدينة المنورة تقريبا 280 كيلو، والآن تسمى بالحائط. كانت تسمى فدك إلى عصر متأخر، سميت بالحائط أو الحائط والحويط، إشارة إلى وجود مدينتين أو بلدين، وهي تعتبر من المدن المهمة في التاريخ. يعني كانت في فترة من الفترات يعني محط إلى القوافل والمسافرين، فهي محطة مهمة اقتصادية مهمة، وموقعها أيضا موقع مهم، وهي طبعا تشتمل على كثير من النخيل، يعني بيئة زراعية هناك، تعتبر من البيئات الزراعية في مناطق الجزيرة العربية بشكل عام. وفدك كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله تحت يد اليهود، ولكن اليهود بعد أن سمعوا ما حصل في خيبر دخل في قلوبهم الرعب، فتصالحوا مع الرسول صلى الله عليه وآله، ما أدري حتى لا أسبق الأسئلة نكمل. فبعد أن سمع يهود فدك ما حصل في خيبر، وسمعوا أيضا أن بعض حصون خيبر صالحوا الرسول صلى الله عليه وآله، يعني بعض المناطق لم يصالحوا، وإنما دخل لهم أميرنا عليه السلام بالقضية المعروفة مع مرحب وغيره، لكن بعض الحصون الأخرى كأنه أيضا دخلهم الخوف والفزع، فصالحوا الرسول وطلبوا المصالحة مع الرسول صلى الله عليه وآله على أمور. لما سمع اليهود في فدك ذلك أيضا أرسلوا رسلهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وطلبوا المصالحة، فصالحوا الرسول على أن يعطوه، في بعض الروايات يعطوه نصف فدك، وفي بعض الروايات على أملاكهم كلها أو على كل فدك، فأعطيت للرسول صلى الله عليه وآله من غير حرب. فهذه تعتبر من الأمور التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فهي خالصة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وليست للمسلمين، يعني ليست غنيمة مثل ما يدخل فيها في الحرب.
أحسن. هناك سؤال قد يبدو للبعض أنه جريء، ولكن ما الفائدة، ما الثمرة من نقاش أمر تاريخي قد مضى عليه أكثر من 1400 سنة؟ ما الثمرة من إضاعة الوقت والحديث الطويل حول هذه المسألة؟
طبعا الإنسان المؤمن أو المسلم بشكل عام لا ينقطع عن جذوره التاريخية، بل الإنسان بشكله العام، يعني غير الإنسان كمؤمن أو كمسلم، الإنسان لا ينقطع عن جذوره التاريخية. يعني إنسان مثلا يعيش في بلد معين أو في ضمن جغرافية معينة، لابد وأن يستفيد من خلال تاريخه السابق في أمور، يعني ليس فقط الإنسان هو ابن وقته. يعني الفرق بين الإنسان وغير الإنسان أن الإنسان ابن وقته وناظر إلى التاريخ وناظر إلى المستقبل. يعني هذا الإنسان الذي يمكن أن يعيش بفكر صحيح أنه هم ينظر إلى التاريخ السابق وأيضاً ينظر إلى المستقبل، فيستفيد من تجارب التاريخ، يستفيد من الأخطاء الموجودة في التاريخ، يستفيد أمور كثيرة، دروس. هذا الإنسان بشكل عام. الإنسان المؤمن في مثل هذه المسألة، هذه المسألة ترتبط أيضاً عقائدياً، يعني ليست مجرد تاريخ، هي لو تاريخ نستفيد منها دروس وعظات وعبر، ولكن هي أيضاً نستفيد منها جوانب عقائدية، كما لعله يتضح لما نشير في بعض الأثناء يتضح هذا المعنى.
بما أن لها ارتباط عقائدي شيخنا، كيف الآن الانتقال؟ نحن الآن نريد أن ننتقل في البحث أن هذه القطعة الجغرافية انتقلت من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى السيدة الزهراء عليه السلام. تحت أي مصطلح انتقلت؟ تحت أي مصطلح شرعي؟
فدا كما قلنا أنها كانت إلى الرسول صلى الله عليه وآله خالصة، فهي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وهذا يسلم مسلم عند جميع المؤرخين من الشيعة والسنة. وهذا لعله كان في أيام ربيع هذا الوقت. ثم في ذي الحجة من نفس السنة، السنة السابعة، نزل قوله تعالى فآتي ذا القربى حقه، فسأل الرسول صلى الله عليه وآله جبرائيل فقال أعطي فاطمة فداك، فأعطيت الزهراء عليه السلام فدك من ذلك الوقت، يعني من السنة السابعة، في نفس السنة الذي أعطي للرسول، وكانت هدية من الرسول صلى الله عليه وآله، نحلة بعنوان نحلة من الرسول صلى الله عليه وآله. وفي بعض الروايات عللت هذه النحلة عوض عما بذلته أمها خديجة في سبيل الإسلام، فاعتبرت هذه فدك نحلة كأنه معوضة. احنا عندنا الهبات على قسمين، قسم هبة معوضة وقسم هبة غير معوضة. الهبة المعوضة، ولو يخرج عن البحث لكن بشكل مختصر، الهبة المعوضة يعني أنا أهبك هذا الكتاب بشرط أن تعوضني بشيء آخر. هذه الهبة اللي تكون معوضة يعبر عنها في الفقه تكون لازمة، يعني تلزم، ما تجي لي تقول لي أنا رجعت في الهبة. وعندنا هبة غير معوضة، ابتدائية، أنا أردت أهب صديق لي، هذه لا تكون، إذا لم يكن طبعا لرحم لا تكون الهبة لازمة، تكون هبة لو فرضنا بغيت أنا أرجع ولا زالت موجودة العين نفسها أقول أنا رجعت، وإن كان الراد في هبته كان راجع في قيئة في بعض التعبيرات. على كل حال، فهنا أنه في بعض الروايات على أنها جعلت في مقابل ما بذلته السيدة خديجة عليه السلام من أموال في سبيل الإسلام، فأعطيت لها، فمن ذلك الوقت أعطيت السيدة الزهراء فداك.
وهل يعتبر هذا التعليل هو فقط يعني الآن تعويض لما قامت به السيدة خديجة عليه السلام، لكن تترك أثرا سلبيا من ناحية أخرى؟ فمثلا أعطى للسيدة الزهراء دون الأخريات من بنات السيدة خديجة، قد يشكل إشكال بأنه ليس هناك عدل ربما.
نعم، طبعا عندنا أكثر من جواب على هذه الشبهة. الجواب الأول، أولا أن من قال بأن السيدة خديجة عليه السلام عندها بنات غير الزهرة؟ هذه مسألة مثارة يعني مطروحة في مقام البحث، وبعض المحققين من المؤرخين يقول لا، بالنسبة إلى السيدة زينب أو غيرها ليست من أبناء خديجة. بعضهم كان يقول أنها من أبناء خديجة من زوج قبل الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن في التحقيق على أن السيدة خديجة لم تتزوج سابقا على الرسول بزوج، وإنما هو زوجها الوحيد الرسول صلى الله عليه وآله، وليس عندها أيضا بنات لا من الرسول ولا من غيره، يعني من غيره باعتبار سالبة بانتفاء الموضوع، فهي ليست عندها بنات من غير الرسول وليس عندها بنات من الرسول أخرى. وقيل بأنها هؤلاء البنات بنات أختها وليست بنات للسيدة خديجة، وعندهم طبعا بحث حتى بالأرقام، يعني ما أريد نخوض في هذا يخرجنا عن بحثنا، ولكن بالأرقام مع ملاحظة أعمارهن وملاحظة أزواجهن فيظهر أنه لما نجمع هذه القرائن لا نقول بأنهم بنات الرسول.
من المناسب أيضا إشارة لبعض البحوث التي تتحدث عن مثل هذا الأمر.
نعم، السيد جعفر المرتضى، العلامة السيد جعفر المرتضى رحمه الله بحث هذا الموضوع، وأيضا العلامة الشيخ محمد حسن آل ياسين عنده موسوعة معروفة أيضا بحث في، يعني طبعا الشيخ محمد حسن على عهدي سابقا من أيام كثيرة أو سنين كثيرة في بحث في النبوة، هناك بحث في بعض الموارد بحث على أن الرسول صلى الله عليه وآله أو هؤلاء ليسوا بنات إلى الرسول صلى الله عليه وآله، فيمكن واحد مراجعة هذين البحثين.
المعلومة التي تفضلتم وذكرتموها أن بعض المحققين بالأرقام ذكروا أن هؤلاء ليسوا بناته، يعني بنات السيدة خديجة سلام الله عليها، بل بنات أختها، بينما المشهور تاريخيا والشهرة مقدمة، أنا ما أدري إنما هي، هل يمكن تقديم الشهرة في الآن ما لم تقم أو لم نقطع بشيء آخر؟
طبعا الشهرة أولا لابد أن تلاحظ الشهرة عند من. أحيانا قد تكون شهرة ولكن شهرة في التاريخ المخالف، تاريخ المخالفين توجد شهرات موجودة، مثل هذه الشهرات بالنسبة لنا لا اعتداد بها لأنها مبنية، من يقرأ التاريخ ويعرف كيف كتب التاريخ وصياغة التاريخ يعرف أنها مبنية من وجراء استأجروا لأن يكتبوا، والمستأجر أيضا معروف، ولهذا يشير إلى هذا المعنى، فقط نشير إشارة إلى أنه في زمن الوليد بن عبد الملك أو هشام بن عبد الملك أحد هؤلاء الأمويين المروانيين أراد أن يكتب تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله، وكلف بعض المؤرخين أن يكتب، فكتب هذا مجموعة من تاريخ الرسول وعرض عليه، رأى أن هذا تاريخ الرسول يعني هو في الواقع تاريخ لأمير المؤمنين علي عليه السلام، يعني فيه بيان فضائل أمير المؤمنين، في مواقف أمير المؤمنين لا تخلو، طبعا كل موقعة فيها أمير المؤمنين، فشاف أنه إذا يكتب هذا التاريخ بهذا النحو يعني هم بتعبيرنا احنا المثل الشعبي طز عيون بيده، لأنهم هذا لا يوافقهم، هم الآن معلنين الحرب ضد أمير المؤمنين ويعلنون سبه على المنابر فيكتبون تاريخه، فلهذا هو مزق الأوراق وسكت، قال بعد لا تكتب تاريخ، فتالي لما كتب التاريخ كتب التاريخ بصياغة مقصودة مدروسة عندهم، إذن مثل هذا التاريخ لا يمكن أن نعتمد على شهراته، هذا شيء. الشيء الآخر، الشهرة التاريخية إذا اصطدمت بالواقع الدقيق العلمي ما يمكن نقبله. يعني الآن شهرة موجودة وتقول بأنه هؤلاء بنات الرسول صلى الله عليه وآله، ويجي مثلا العلامة الشيخ محمد حسن آل ياسين رحمه الله ويقول اتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة سنة كذا، وهاجر سنة كذا، وتزوجت فلانة أبان سنة كذا. لما نلاحظ إذا هي بنت للرسول يعني عمرها 5 سنين تزوجت، وما يمكن، مستحيل. فقطعا الرسول ما تزوج قبل هالمدة، إذن هذا ليس بصحيح أنها بنات الرسول. فمثل هذا لما يستضن مع الشهرة يعني دليل عقلي واضح، لابد نرفع اليد عن الشهرة.
والشهرة تسقط ما دام قام الدليل على العكس.
نعم، إذا الشهرة قام الدليل على عكسها تسقط عن الاعتبار.
نعم. بالنسبة إلى لو ذكرتم بعض النصوص التي تثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا من بعض المصادر، أن الرسول قد نحل السيدة الزهراء سلام الله عليها فدك.
بلي. قبل هذا نردت أكمل شيء على الجواب، جواب السؤال اللي احنا قلنا أنه الجواب أول على أنه الرسول ليس عنده بنات أخرى غير السيدة الزهراء. أريد أجاوب جواب ثاني، فرضنا أنه بنات إلى الرسول صلى الله عليه وآله. المالك، أي مالك عندما يهب بعض أفراد أسرته لا يقال له خلاف العدل، لأن هذا ملكه. العدل شنو معناه والظلم شنو معناه؟ العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وضع كل شيء في مكانه. الظلم سلب ذي الحق حقه. هذه الأرض ليست حق إلى البنات، حق إلى الرسول صلى الله عليه وآله. عندما يضعها الرسول لهدف معين، طبعا الرسول هو بعد هو العقل كله، لما يضعها لغرض معين أو هدف معين عند واحدة دون الأخرى فهذا لا يقال له خلاف العدل. ليش خلاف العدل؟ لم يسلب أحدا حقه، فليش نقول خلاف العدل؟ هذا طبعا كله لما نقول أن لما يثبت عندنا الرسول هو المشرع، ما فعل نأخذه تعبدا، ولكن لما نمشي مع حتى لو عاد الناس نقول عاد الناس، ربما بعض الآباء يميز بعض الأولاد لغرض معين، يشوف أن هذا مثلا ولده يحمل مثلا الكفاءة الفلانية يدعمه، هذا ولده يحمل كذا يدعمه، فيمكن هذا لا يسمى خلاف الحق، يعني خلاف العدل. نعم. الآن نرجع إلى السؤال، أدعتكم تعليق على هذا،
تعليق عبث على هذا. نعم. الأمر الذي تفضلتم به أنه لم يذكر أيضا التاريخ اعتراض إن سميناهم أخوات.
نعم.
يعني التاريخ لم يذكر أن أحدا منهم اعترض على هذا.
لم يذكر، وهذا هم دليل آخر يساعدنا، يعني أنه هذا مقبول، أو أما أنهم ليسوا أصلا بنات وهذا أعطى بنته، أو لو بنات يعرفون هناك فضل خاص للسيدة الزهراء عليها السلام ولهذا قدمت.
بالنسبة نريد نصا ولو تاريخيا من خلاله، يعني نص لفظي يدل على نحل هذا فدك إلى السيدة الزهراء سلام الله عليها.
نعم.
إن أمكن
عندنا بعض الروايات يرويها طبعا العامة فضلا عن الخاصة، في قوله تعالى وآت ذا القربى حقه في سورة الإسراء، طبعا هذه الآية مدنية نص عليه أكثر من واحد، فذكر أكثر من واحد من علماء أهل السنة مثل الرازي مثل الزمخشري مثل النسفي مثل السيوطي أنه لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة فأعطاها فدكا. في عدة يعني روايات موجودة في كتب متعددة عنهم، فكانت فدك هي الحق الذي أمر الله، وآتي ذا القربى حقه، عبرت عنه الحق، هو هذه فدك أعطاها فدكا. هذا موجود في تفاسيرنا وفي تفاسير أهل السنة.
عفواً، على الرغم من الآية فيها عموم.
الآية نفسها
ذا القربى، يعني جمع.
وآتي ذا القربى حقه، هذه الآية جمع. طبقت هذه الآية على أنه أعطي فاطمة فدكة. فأريد إذن من ذي القربى هو يا فاطمة. وهذا مستعمل في القرآن. يعني إطلاق الجمع وإرادة شخص واحد للتكريم للتعظيم لأمور متعددة.
جيد شيخنا، بالنسبة إلى طلب الحثيث للسيدة الزهراء سلام الله عليها، هل نقول المطالبة بفدك، يعني البعض طرح إشكال أن أهل البيت سلام الله عليهم جميعا يعتبرون أن الدنيا شيء زائل، فلماذا هذا الإصرار والاهتمام بطلب فدك بالذات؟
نعم، يعني بالنسبة إلى فدك كما أشرنا في أول البحث أنه فدك لها موقعية تاريخية مهمة وموقعية هم اقتصادية مهمة. النقطة هنا المهم، لما نقرأ الآن أنا سأذكر بعض الشواهد. فدك مو مثل ما يحاول أن يصوره البعض. بعض المؤرخين من المخالفين يريد أن يصور أن فدك مزرعة صغيرة فيها نخلات، وهذا هو بس. بينما لما احنا نلاحظ التاريخ نلاحظ لا، مثلا ابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد في شرح النهج يذكر، هو طرح سؤال يقول: وقلت لمتكلما من متكلمي الإمامية يعرف بعلي بن تقي من بلدة النيل، النيل موجودة إلى الآن في طريق كربلاء بغداد أو النجف بغداد، تمر على منطقة اسمها النيل معروفة ويذكر، يعني هذا اللفظ في الروايات يذكر. المهم يقول، فيقول: قلت له: وهل كانت فدك إلا نخلا يسيرا وعقارا ليس بذلك الخطير؟ فقال لي: ليس الأمر كذلك، بل كانت جليلة جدا، وكان فيها من النخل نحو ما بالكوفة الآن من النخل. الكوفة طبعا هذا زمن ابن أبي الحديد في القرن السابع، توفي بعد 600. ففي القرن السابع الكوفة ذاك الوقت الكوفة كبيرة، حتى قبل ذاك الوقت كانت الكوفة كبيرة وممتدة، بل تعرف العراق يعتبرها قسمين، الكوفة والبصرة. فالكوفة كانت معروفة بالنخل، ولهذا أرض السواد لكثرة النخل فيها وكثرة الخضرة الموجودة التي قد من بعيد يراها الرأي كأنها سواد. فأرض السواد يعني أرض واسعة من ناحية النخيل. يقول الكوفة فدك فيها من النخل مثل ما في الكوفة الآن، يعني كم، مو أنه يعني نخل صغير وفي كم،
صحيح.
يكمل كلامه هذا المتكلم الذي ينقل عنه ابن أبي الحديد، يقول: وما قصد فلان وفلان بمنع فاطمة عنها إلا أن لا يتقوى علي بحاصلها أو بحاصل غلتها على المنازعة في الخلافة، ولهذا أتبع ذلك بمنع فاطمة وعلي وسائر بني هاشم وبني عبد المطلب حقهم في الخمس. فإن الفقير الذي لا مال له تضعف همته ويتصاغر عند نفسه ويكون مشغولا بالاحتراف والاكتساب عن طلب الملك والرياسة، فانظر إلى ما قد وفر من أو إلى آخره. هنا طبعا أشار المتكلم إلى نقطة التي أحببنا بيانها وإلى نقطة إضافية. النقطة التي أحببنا بيانها أن فدك كانت ذات ريع كبير. بعضهم طبعا مثل الآن إحنا ما قلنا مثل الكوفة، بعضهم بعض المؤرخين قال بأن ريع فدك 40,000 دينار في السنة. 40,000 دينار لما نريد نوضحها حتى يصير يعني نعرف قيمة الدينار كم، يعني القوة الشرائية للدينار. أنا أضرب هذا المثل، في باب الديات يقولون إذا قتل شخص مؤمنا متعمدا، قتله الآن ما نقول متعمدا، إذا قتل شخص مؤمن الدية الآن، أن التعمد قد تكون قصاص، المهم الدية، دية المؤمن، دية المؤمن يقولون 1,000 شات أو 1,000 دينار أو 100 بعير أو ما أتى بقرة، عندهم عدة أمور. إنجي أنه 1,000 دينار أو 1,000 شات، يعني صارت القوة الشرائية للدينار في مقابل شات. الآن لو فرضنا حتى هم يصير واضح، الآن سعر الشات كم عندنا في هذا الوقت؟ يعني حدود مثلا 800 ريال 700 ريال هكذا، يعني غير إذا بعد نوع بعد نعيمي وكذا بيصير 1,000 أو أكثر. المهم خلنا نقول 600 ريال 700 ريال، هذه 600 ريال مقابل دينار، لأن احنا قلنا جعل الدينار مقابل شات. إذا 40,000 دينار من أضربها في 600 ريال بتطلع كم مليون على الحين؟ أنا ما حسبته يعني الآن فقط، بس بتطلع لها ما أدري، بتصير لها فوق يعني فوق 4 مليون قطعا، يعني 4 مليون قليل، يمكن 40، يمكن
ربما 2,400,000 تقريبا،
لا أكثر بعد، إذا واحد يضربها عنده في حساب تالي كم مليانة. 40,000 دينار في 600 ريال، يعني عندك 5 أصفار من هناك وعندك 0 من نيس، 24 مليون. 24 مليون مو قليل، يعني قوة اقتصادية مهمة. هذا بعض المؤرخين يذكر 40,000 دينار، يؤيد طبعا هذا المعنى أن ابن داود أو ابن أبي داود لما يذكر عن الرسول صلى الله عليه وآله يقول كان الرسول يعطي منها الصدقات ويزوج بني هاشم منها. هذا معناه قوة موجودة. في المنازعة بين الأول والسيدة الزهراء عليه السلام هو نفسه اعترف، قال إلى السيدة الزهراء أنا أعمل بها كما يعمل الرسول، كان يقيم بها الرجال، أو تعبير هكذا يعني بعبارة من عندي الآن، يهيئ الجيوش بها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهيئ الجيش الإسلامي بالواردات التي يحصل عليها من فداك. إذن قوتها الاقتصادية قوية. إذن الدافع من السيدة زهرة، السيدة زهرة معروفة بالزهد لا إشكال، والذين أعطوا الفقير والأسير واليتيم وهم باتوا جياع، هذا ما يروح يبحث لك عن درهم ودينار، ما يحتاج إلى هذا، هذا لا شك فيه. ولكن مثل ما قال المتكلم في الأخير، يعني من كان عنده هذه القوة الاقتصادية يقدر يتصرف،
صحيح،
يقدر يأثر على الموقف، أما إذا لم يكن عنده ما يستطيع. فهو الجانب الآخر ملتفت إلى هذه، فلهذا أخذ فدك، وأهل البيت عليهم السلام ملتفتون إلى هذا، لهذا أصروا على فدك. ولهذا الجانب الآخر أيضا لم يقتصر على منع فدك، اقتصر على حتى منع الحق الشرعي لما أحد يخالف فيه، بأن الخمس إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته ما عندهم إشكال، غاية ما هنالك الآن بعضهم هم الآن يتوقفون أن هذه بالنسبة إلى الغنائم، هذا الإشكال مو موجود سابق لأن الغنائم موجودة، مع ذلك منع أهل البيت عليهم السلام من حقهم الشرعي ولهذا السبب. ولهذا هنا الذي أجاب على ابن أبي الحديد قال وما قصد فلان كذا بمنع فاطمة عنها إلا أن لا يتقوى علي بحاصلها وبحاصل غلتها على المنازعة في الخلافة. إذا عنده القدرة بيستطيع يجهز يعني جهز جيوش وجهز جماعة كذا، إذا ما عند الناس ما ترغب الجيوش.
حتى نبقى أيضا في هذا المحور، الحق يبقى حقا، مع ذلك أن الإمام علي عليه السلام عندما تولى الخلافة لم يسترجع الفتك.
نعم، لم يسترجع فداك. طبعا هناك عندنا لما نقرأ التاريخ بروايات مختلفة نلاحظ في بعض الأقوال أن الثاني أرجع فداك، لكن لم يرجع فداك بما هي، ولكن كريع أعطاها إلى أهل البيت وبقيت كذلك، قالوا إلى زمان معاوية تقريبا أو إلى زمان عثمان، في بعض المنقولات التاريخية كذا. على هذا النقل بعد ما يجي أنه إذا قلنا إلى زمان معاوية ما يجي أنه الإمام علي أرجحها أو ما أرجحها، هذا جانب. لكن إذا جينا إلى القول بأنه لم يسترجعها، إذا لم على القول بأنه لم يسترجعها، نقول مثل ما الآن ذكر في رسالته إلى عثمان بن حنيف، يقول ماذا أصنع في فداك؟ بلى كانت في أيدينا فداك من كل ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين، ونعم الحكم الله، وما أصنع بفداك وغير فداك. الآن يعني ما أصنع بفداك وغير فداك، كأنه الذي يظهر أن الناس ستنظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام إلى الجانب المادي، لما يقولون أنه يعني مثل تعبيران أسرع ما لحق أخذ الفدك، يعني خصوصا أن هناك من تشبع في هالفترة كلها وأجيال وجدت جديدة ما كانت موجودة هالفترة، على أنه هذه للمسلمين وهذه لبيت المال. الناس مثل هؤلاء لما يرون أن أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ فدك، شنو بيصير الانطباع عندهم؟ أنه استولى على مال المسلمين. إذن ما هو الفرق بينك وبين غيرك؟ غيرك فعل أو يفعل كذا، أنت تفعل كذا، فتصير محل تهمة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما نحتاج إحنا لفدك، وقت إحقاق الحق إحنا دافعنا وبينا الحق. الآن لما تصير تهمة تتوجه هذه التهمة، نحن غنيون عن هذه التهمة، فيسد الباب عليهم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. الآن إحنا يبدو انتهينا وتقصينا محور البيئة الجغرافية وأثرها أيضا من الناحية الاقتصادية والعقدية، فإذا كان هناك أسئلة من الجمهور حول نفس المحور نأخذ سؤالين إذا كان موجود، إذا ما في لا يوجد أسئلة نتم، لأن لدينا محور آخر سيركز على الخطبة الفدكية. يا ريت تعرف بنفسك لو سمحت.
السلام عليكم. مساك الله بالخير شيخنا الكريم، احسنتم كثيرا. مساك الله بالخير استاذنا، حياكم الله. السؤال حول استرداد فدك، يعني امير المؤمنين عليه السلام من الناحيه الشرعيه الفقهيه هل كان هو مالك الحق الوحيد في حق في حق حق فدك، يعني من ناحية أنه زوج الزهراء سلام الله عليها، ليس من ناحية أنه الوالي المتولي المتصرف الشرعي في مال المسلمين، يعني هل كان من ناحية الفقهية هو الشخص الوحيد الذي يستطيع يعني يسترد فدك أو له الحق في استرداد فدك؟ أليس ورثة الزهراء الآخرين أيضا يعني كان لابد أن يشركوا في الأمر؟ فقط هذا السؤال، شكرا.
يعني سؤالك أنه من هو الوارث الشرعي؟ نعم، في ذاك الزمن طبعاً هو أمير المؤمنين هو أحد الورثة، يعني الوارث عندنا أبناء السيدة الزهراء عليه السلام، الإمام الحسن، الإمام الحسين، السيدة زينب عليه السلام، كلهم ورثة هؤلاء، فيرثون الحق عنه، فالزوج له قسم كما يذكر يعني في الفقه، على أنه الزوج له الربع إذا كان لها ولد، والباقي للأولاد، ما أنه أولاد وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا أمير المنعسى مو الوارث الوحيد، لا، لكن الجميع الجميع يمشي على نظر أمير المؤمنين عليه السلام. يعني أمير المؤمنين عليه السلام عندما يتخذ موقف الإمام الحسن ما يخالف الإمام أمير المؤمنين، الإمام الحسن ما يخالف أمير المؤمنين، السيدة زينب ما تخالف أمير المؤمنين، تعرف هذا هو الموقف الحق، فيصير موقفهم واحد وأنت عدد الورثة. إذا ما أدري هو هذا سؤالك أو لا ماكو بعد، ما دام الأولاد موجودين بعد الورثة مثل طبقات الأرث عندهم طبقات، الطبقة الأولى الأولاد والآباء، يعني الأب والأم والأولاد، هذه الطبقة طبعا معهم الزوج، هذه الطبقة إذا موجودة ما تنتقل الأرث إلى الطبقة الثانية، يعني الأخوة والجد والجدة وهذه طبقة ثانية تعتبر، الأعمام وكذا تعتبر طبقة ثالثة وهكذا.
نأتي إلى محور الخطبة الفتكية، تركيز على النص ومعطيات النص وما يكتنفه من بعض الأسئلة. أولا، ما أقدم مصادر الخطبة الفتكية؟ يعني الآن نحن إذا أردنا أن نتحقق من أي نص وردنا نذهب إلى أقدم من يرويه حسب الظاهر والمطبوع أو المخطوط، فما هو أقدم من رواه؟
طبعا بالنسبة إلى الخطبة، الخطبة ففيها طبعا مصادر متعددة وأسانيد مختلفة كما سنشير، ونريد هنا أن نبين شيء. السيدة الزهراء عليها السلام أول ما طالبت، طالبت بالنحلة، يعني الفدك هي نحلة، فلما جاءت تطالب تطالب على أنها نحلة، هذا شيء. لما في قضية هم امتنعوا وطلبوا الشهود وكذا، فيما بعد طالبت بالأرث، يعني في بادئ الأمر المطالبة كانت عن نحلة، هذه النحلة أعطاها إياها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عمالها موجودين، ومثل ما ذكرنا كلمة أمير المؤمنين عليه السلام. أنكر الأول، أنكر أنها نحلة وهو أدخلها في الأرث، الرسول ما تركه صدقة، هذا هو أدخلها في الأرث، هي ما كانت تطالب بالأرث في بعد الأمر، ما كانت تطالب بالأرث، هي الطالب كنحلة، وهذه نحلة موجودة، طالبها بالبينة. إذا بين أنا ما أدري، طبعا حتى بعض علماء أهل السنة قالوا بأنه يعني مو مثل فاطمة التي يطلب منها أنه يعني يكذب قولها في أن الرسول أنحلها، أن الله سبحانه وتعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، والزهراء منهم قطعا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والزهراء من بينهم قطعا، يغضبني ما يغضبها، وهكذا روايات متعددة، سيدة نساء العالمين. المهم جاءت بالبينة، يعني جاءت بالشهود وجاءت بأمير المؤمنين عليه السلام وبأم أيمن، ولعل بعض الروايات أيضا بالإمام الحسن والحسين، فالإمام علي كأنه يجر النار إلى قرصه والعياذ بالله، وهذا هم نقطة هم. المهم بعد ذلك، بعد أن انتهت هذا، مع أنه المطالبة بالبينة غلط، لأنه قضاء عندما نجيل القضاء، إذا شخص عنده هذا الكتاب تحت يدي وأنا أقول ملكي، ما هو طالب،
صحيح.
قاعدة اليد هي تثبت، يجي الآخر يقول لا هذا الكتاب مو لك، هذا إلي، قل جيب أنت المدعي
بينة.
جيب البينة،
نعم.
فالمدعي عليه البينة، مو صاحب اليد يطالب بالبينة، صاحب اليد ما يطالب بالبينة،
نعم.
لما يجي المدعي ويدعي شيء نقول له اثبت حتى نرفع اليد فاذكر البينة، لكن المهم جاءت بالبينة ما قبلت. في المرحلة الثانية السيدة الزهراء عليه السلام طالبت بالأرث، ما طالبت بالأرث جاء الحديث ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، وما تركناه صدقة، وهذا اللي ردته السيدة الزهراء عليه السلام في الخطبة بآيات متعددة.
وما تفضلتم به هو تعليقا على المداخلة.
نعم، هذا تعليق المداخلة.
جيد. الآن السؤال
الثالث، حتى القسم الثالث المنع من الحق، وهذا اللي ذكرناه في الأخير، ذكرنا من أول آخر صحيح. كلامنا على أنه فمنعت من الحق، حقهم منع، وهذا القسم الثالث. طبعا مصادر الخطبة هو حتى نشير بس، هو هذا البحث أساسا طويل، يعني مو مال ندوة واحدة
صحيح.
ولكن الآن نذكر مثلا ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد، طبعا ابن أبي الحديد متأخر، ما أريد أتكلم عنه، هو لما دخل إلى هذا البحث في شرح الجملة التي قرأناها عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال سيتكلم في فصول. الفصل الأول قال فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من أفواه أهل الحديث وكتبهم لا من كتب الشيعة ورجالهم، لأننا مشترطون على أنفسنا ألا نحفل بذلك، يعني ما نعتمد على روايات الشيعة، وهذا هذا يهمنا، هذا الزين إلينا احنا يعني. وجميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في السقيفة وفدك، كتاب عنده السقيفة وفدك، هذا طبعا الكتاب هم طبع مؤخرا، طبع بعد كامل مكامل الآن ما مدقق عليه. وما وقع من الاختلاف والاضطراب عقيب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، هو قال الآن ابن أبي الحديد، وأبو بكر الجوهري هذا عالم محدث كثير الأدب، ثقة ورع، أثنى عليه المحدثون ورووا عنه مصنفاته. هو الآن سينقل عنه. لما تعرض إلى هذا، طبعا تعرض إلى قضية فدك وكيف انتقلت من اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وآله، ثم من جملة ما ذكر ما يرتبط بالخطبة، بالخطبة نفس قال، قال أبو بكر وحدثني أحمد محمد بن يزيد عن عبد الله بن محمد بن سليمان عن أبي عن عبد الله بن حسن بن حسين، قالوا جميعا لما بلغ فاطمة عليه السلام اجتماع أبي بكر على منعها فدك لافت خمارها وأقبلت في لمة وتعال. فإذا أبو بكر الجوهري الذي هو من العامة ومن الثقات عندهم طبعا، وصرح بأنه ثقة، هذا من جملة من ذكر هذا،
ولم يشر إلى أنه من أي طبقة، القرن الأول الثاني،
هو طبعا من في 200 وكذا، لعل تاريخ يعني حياته 200 وشيء، 200 والآن ما أذكر بالضبط، المهم في هالحدود تقريبا
القرن الثالث
قبل 300. وهو ذكر بالأسانيد، يعني هو ذكر سند عن فلان عن فلان عن فلان إلى ذلك. المرجع المعاصر، المرجع الكبير السيد محمد السعيد الحكيم حفظه الله، في كتاب فاجعة الطاف، هذا طبعا من الكتب المهمة والجليلة، هو ذكر في ملحقات، ملحقات إلى هذا الكتاب، من جملة الملحقات ذكر الخطبة، ذكر الخطبة، خطبة السيدة الزهراء عليه السلام، ملحق رقم 1 لمن يريد أن يتابع في صفحة 543. نقلها أول عن الطبرسي في كتاب الاحتجاج، هذا من طرقنا إحنا، الطبرسي وذكر السنة. ثم محل شاهد اللي أريد أنا أذكره، ذكر الأسانيد المختلفة، مصادر الخطبة، من جملة المصادر التي ذكرها ابن طيفور صاحب كتاب بلاغات النساء، وهذا أيضا مصدر متقدم
صحيح.
لعله قبل يصير الجوهري، لعله قبل الجوهري، الآن في ذهني أنا كنت معتمد
لأتذكر أنه قبل الجوهري، وكل من بحث حول هذا الموضوع يذكر
هذا. نعم، فذكره وذكر الطريق، السند، حدثني فلان حدثني فلان، وذكر عدة أسانيد، يعني ذكر عدة أسانيد، لأنه قال ابن طيفور أحمد بن أبي طاهر حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن زيد بن علي عن عمته زينب بنت الحسين وفي الطريق. وقال أيضا قال أبو الفضل ذكرت لأبي الحسين، هذه نقطة لا بأس جيدة، ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. طبعا هنا النقطة محتاج واحد يشير إليها، الظاهر مو أنه زيد بن علي ابن الحسين، وإنما قبل شخص بهذا الاسم، يعني متأخر عنه.
صحيح.
متأخر عنه هو الذي نقل. يقول ذكرت لأبي الحسين زيد بن علي كلام فاطمة عليه السلام عند منع أبي بكر إياها فدك، وقلت له إن هؤلاء يزعمون أنه مصنوع وأنه من كلام أبي العيناء.
صحيح.
الخبر منسوق البلاغة على الكلام. فقال لي رأيت مشايخ آل أبي طالب يرونه عن آبائهم ويعلمونه أبناءهم، وقد حدثني أبي عن جدي يبلغ به فاطمة على هذه الحكاية، ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أبي العيناء اللي ينسب إليه، وقد حدث به الحسن بن علوان عن عطية العوفي أنه سمع عبد الله بن الحسن يذكره عن أبيه، وذكر عدة طرق.
صحيح.
طرق مختلفة يعني عند الشيعة والسنة.
بالنسبة أيضا أهم شيء النقطة التي ذكرتموها أنه زيد بن علي لم يكن هو نفسه زيد بن علي، وأشار إلى ذلك الشيخ أحمد الحمداني في كتاب فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى في بداية المجلد الثاني على ما أذكر، وهذه نقطة مهمة. في نفس الخطبة الفدكية يعني سلوكيا قبل أن نأتي أيضا إلى أو فعلا قبل أن نأتي إلى الناس، يعني سلوك الزهراء سلام الله عليها لديها هي تعبير ويروى عنها تعبير أنه الأفضل في المرأة أن لا ترى الرجال وأن لا يراها الرجال، ومع ذلك فخرجت ولم تخرج لوحدها بل أخذت معها أخريات في لمة من أهلها وتواجدت في محفل الرجال وأسمعتهم صوتها أيضا.
نعم. طبعا هذا باعتبار أنه الضرورة هي اقتضت لها، يعني كحكم أولي الزهراء سلام الله عليها تقول أنه خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا أن يراها رجل، ولكن عندما تقتضي الضرورة أن تدافع عن الحق، تدافع عن المؤمنين، تدافع عن الإسلام نفسه، هذه الضرورة تقتضي أن تقوم بهذا الأمر. مع ذلك إذا نلاحظ أنه لما يذكرون نفس الرواة الآن اللي قرأناه مثلا يقول وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ في ذيولها، هذا التعبير في لمة من حفدتها، الحفدة طبعا ليس المقصود حفيدات، ما عند الزهراء حفيدات في ذاك الوقت، الحفدة هنا يعني مثل ما تقول الخدم والحشم واللي يتصلون بها يعني، فمن حفدتها ونساء قومها، هذا نوع من الستر، نفس الخروج في اللمة مع هذه الحفدة مع المجموعة، هذا نفسه ما تعرف من هي الزهراء بخصوصها، هذا ستر. الشيء الثاني تطأ في ذيولها، معناه أنه كانت متجنبة بملابس طويلة بحيث أنه ما يبان منها، تطأ في ذيولها. فإذا من جهة أن الضرورة الشرعية اقتضت على الزهراء أن تخاطب القوم بهذه الخطبة، ومن جهة تحافظ أيضا على سترها وحجابها وعفافها.
في النص أيضا في الرواية احنا الآن اعتمدنا أن الخطبة الفدكية قد صدرت، يعني لا نقاش لا في الصدور ولا في السند في هذا الأمر وتعدينا، لكن إذا كانت للمظلومية ولأن الواجب الشرعي أن تقوم بهذا القيام في الخطبة الفدكية، يقول بعض الباحثين أنه لم يتجاوز المطالبة بالحق حول فدك يمكن لا يتجاوز في الخطبة 10%.
نعم. طبعا الخطبة الفدكية، إذا نلاحظ، والآن نشير إلى بعض الموارد، نلاحظ أنه السيدة الزهراء عليه السلام أرادت تبين أكثر من كون تبين مظلومية إليها، أرادت تبين الشريعة المقدسة في العقائد وفي الأحكام.
صح.
يعني بينت جهات العقائد، وبينت جهات الفروع، وبينت علل الأحكام اللي هذا مو مطروق في بيان علل الأحكام، وبينت ما يرتبط بقضية الإمامة، وبينت مظلوميتها في ابتعاد القوم عنها، وبينت نقطة الإرث، نقطة الإرث السيدة الزهراء عليه السلام ركزت عليها. نقطة الإرث هي لأنه مثل ما قلنا الدعوة الأخيرة على أنه هذا إرث والرسول لا يورث، كانت هذه المرحلة الأخيرة عند الأول أن هذا إرث والرسول لا يورث. هنا أرادت أن تبين صحة موقفها حتى لو إرث. تقول سيدة عليه السلام: وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا؟ أفحكم الجاهلية تبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أفلا تعلمون؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني ابنته. أيها المسلمون أغلب على إرثي، خطاب للمسلمين، هنا بيان المظلومية. يا ابن أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ احنا مرجعنا، مصدرنا، المرجع الأول للمسلمين هو كتاب الله. أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول: وورث سليمان داود. الآن جت السيدة الزهراء عليه السلام تستدل على أنه لي حق في الأرض، إذا كانت هذه أرض فلي حق في الأرض وأنا الوارثة. الدليل الأول دليل العام بالنسبة إلى الأنبياء، تقول أنه الأنبياء لا يورثون، وورث سليمان داود. وقال فيما اختص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الآن انتهينا جهة الأنبياء، يدخل بالنسبة إلى العام الإرث، القانون العام في الإرث: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: ويوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم أن لا حظوة لي، مو إرث، أن لا حظوة لي ولا إرث، الجهة الثانية، من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ لا يتوارثان، هذا تشير إلى المانع مثل ما يقال في الإرث. من موانع الإرث إذا كان، طبعا في رأينا الشيعة الإمامية، إذا كان المورث كافر والوارث مسلم ماكو مانع، يرث المسلم يرث الكافر، العكس لا، الكافر لا يرث المسلم. هم عندهم في فقههم لا، مطلقا الكافر المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. المهم فتشير إذا بتجي إلى المانع أن أهل ملتين لا يتوارثان، أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ القرآن ما شفنا فيه مخصص، مخصصات الأخرى التي تدعوها أنتم أعلم من أبي من الرسول وابن عمي، فدونك إلى آخره. ف فبينت يعني في هذه الجهة، يعني هي خلنا نتعبر تعبير من عندنا، يعني أنه مثل أحشبه ما يكون استغلال الموقف، يعني تريد تبين الشريعة من جهة، وإن كان الهدف الأساس الأول يعني الخروج لأجل المطالبة بالحق، وفي الضمن تبين الحق بأقوى عبارة وأقوى برهان وأعظم برهان.
للأسف الشديد الوقت يمر بشكل سريع. في هنا لدي سؤال من البث العام حول ما ذكرتموه حول الآية، على الرغم من السيدة الزهراء سلام الله عليها التدرج في الأرض، هذا التدرج الرائع إلى حتى الوصول حتى إلى أبعد احتمال وهو اختلاف الملة، مع ذلك في آية يرثني ويرث من آل يعقوب قالوا أن يرثوني ويرث من آل يعقوب رغم البعد الزماني، فالاحتمال الأكبر يكون ليس من الناحية المادية، لأن في هناك مئات ما بين النبي زكريا ويعقوب، فيكون في العلم والحكمة ولا يكون في المال.
يعني هذا لا يشكل قرينة، يرثني ويرثني
ويرث من آل يعقوب.
احنا خلنا نقرأ الآيات كلها اللي قبلها، الآن نبحثها حتى نقرأ الآيات اللي قبلها أيضا والتي معها، حتى نلاحظ الشاهد كيف يكون الشاهد.
بعد هذا السؤال إن شاء الله ستكون هناك مداخلات وأسئلة حول المحور الثاني.
إذ نادى ربه
نداء
خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الآن لما نجي إلى الدعاء متكامل، قبل يرثني زكريا يقول إني خفت الموالي من ورائي، خاف عليهم من النبوة، إذا كان المقصود النبوة مقصود العلم كيف يقول خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي، فهو يطلب أن يهب له شخص يرثه. إذا كان قضية النبوة تكون في أي واحد نبي يستحق انتهى، إذا كان العلم في أي واحد يستحق انتهى، ولكن باعتبار أن الموالي من ورائه كانوا عصاة وفساق ويخاف عليهم أن يصل إليهم هذا الإرث ويصرفوه في المعصية، يقول وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني. إذن يرثني ما تنصرف إلى قضية العلم، هذه قرينة. قرينة أخرى، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يقول أورثه النبوة واجعله رضي، هذا كلام تمام، تقول لأنه أعطيه النبوة واجعله رضي، لا معنى له، ما دام نبي يعني هو رضي. يعني إذن
بإمكان يشكل شيخنا، بإمكان أن يشكل أن يقول يرثني، ما يحتاج يقول بعد ويرثه من آل يعقوب.
الآن ما الحين بنبين أكثر بعد. الآن لما قال واجعله ربي رضيا، يعني يدعو له هذا الذي أطلب أن يكون وارثي ويرثني، اجعله ربي رضيا. إذا كان المقصود نبوة ما يحتاج اجعله ربي رضيا، هو نبي يعني رضي انتهت. فاجعله ربي رضيا يعني واحد أن يعني الإرث مادي، واجعله رضي بحيث أنه يتصرف في هذا الأمر المادي تصرف شرعي. فهذه قرينة أخرى على أنه ليس المقصود النبوة، مقصود النبوة. أما يرثني ويرث من آل يعقوب، هذا الإرث الذي حصل عندي لي من عندي أو من آل يعقوب اللي وصل إلي أنا، ما يصير أنه آل فلان وصل لك، من آبائك من أجدادك وصل إليك قسم، أنت تقول الآن هذا القسم اللي وصل إلي والذي أنا ملكته من جديد يرثني ويرثه، ما في أي مانع ولا أي مانع.
جزاكم الله خيرا جزاء شيخنا، ونفتح باب المداخلات والأسئلة إن كانت هناك مداخلات أو أسئلة. تفضلوا أستاذنا.
السلام عليكم.
سيد.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية شيخ.
الله يعافيكم إن شاء الله.
بالنسبة لدعاء الزهراء سلام الله عليها حسب قاعدة اليد أن يدها على أرض فلك، يقال أن يعني ممكن يدعي الطرف الآخر أن كانت يد سابقة وهي يد النبي على الأرض، باعتبار أنه عنده منصب الخلافة، فهو يدعي أن لم يد السابقة يد النبي فلم تنتقل إلى يد أخرى اللي هي يد الزهرة، وأيضا ادعى أن الآية مخصصة بالحديث اللي نقله بأنه يعني في القضية الأخرى اللي هي قضية الورث، أن الآية مخصصة بحديث أنه سمع من النبي مع نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
نعم.
فيعني في الادعاءين أيضا.
نعم.
هو ادعى.
نعم. بالنسبة إلى الدعاء الأول الموجود يعني فقهيا، لما نريد نحلل القضية فقهيا، أنه الآن أنا فعلا أن هذه الكتاب أو هذه الأرض تحت يدي، أنا فعلا تحت يدي، هذا في حد نفسه دليل على الملكية. تقول أن كانت تحت يد غيرك، الآن شنو تريد تتمسك؟ كانت تحت يد غيرك شنو تريد تتمسك؟ تريد تتمسك مثل ما يقول الأصوليون بالاستصحاب، ما عندك بعد تمسك اليد، اليد ارتفعت الآن يد ثانية موجودة، كانت يد فلان قبل، هذا تريد تستصحب بقاء اليد السابقة. هذا الاستصحاب لا يعارض اليد، الاستصحاب اليد مقدمة عندهم، قاعدة اليد مقدمة على الاستصحاب، فأنت الآن طريقك هو الاستصحاب، هذا الاستصحاب ما يعارض اليد، هذا أولا. ثانيا أنه هذه الفترة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الرواية التي احنا قريناها، يعني من ذي الحجة في السنة السابعة أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سيدة الزهراء عليه السلام، وينصون على أنه كان عمالها وكذا، عمال الزهراء يعني تحت هي الزهراء، الأرض تحت يدها والعمال عمال الزهراء عليه السلام. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب الولاية أو بحسب النفس الزهراء عليه السلام يستعملها للاستفادة لشؤون المسلمين، ذاك شيء آخر، ولكن فعلا في زمن الرسول كانت تحت يد الزهراء. هذا بالنسبة للأول. بالنسبة إلى الثاني، احنا اذا اردنا ان نقيس القضيه او مو يعني نقيس من قياس، لما نريد نحللها بموازينهم، هم يقولون بان خبر الواحد لا يخصص القران، هناك بحث القران ثبت عندنا بالقطع، قطعي الصدور القران، الخبر خبر الواحد ظني الصدور، ظني الصدور لا يخصص قطعي الصدور، فالآية مطلقة، الآية لما تقول مطلقة أنت تريد تخصص هذا ظني الصدور لا يخصص قطعي الصدور. هذا الحديث الذي جاء به خبر واحد، وإن كان تالي مثلا جابوا فلان أو فلان كذا وادعى وهم خالفوا أيضا نفس اللي أيضا ادعوا به فلانة وفلانة، وفيما بعد أرسلوا عثمان حتى يطالب بإرثهم أو بحقهم من إرث النبي. إذا أنتم تنقلون هذا الحديث كيف الآن تطالبون بإرثكم؟ فهم خالفوا. ولكن الآن مع غض النظر عن هذا، نقول هذا الذي أتى به فلان هو خبر واحد، خبر الواحد المقصود منه هنا ما يقابل التواتر، يعني خل اثنين، خل ثلاثة، خل أربعة، خل خمسة، هذا كله يصنف خبر واحد. ليش؟ لأنه ما وصل حد التواتر الذي يفيد العلم بالصدور. خبر الواحد لا يخصص القرآن. هذا كله أيضا ناظر إلى شنو؟ ناظر إلى آيات الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا. السيدة زهرة عليه السلام أيضا استدلت بما يعارض نفس الحديث، ورث سليمان داود، وجاب مختصة من خبر زكريا يرثني ويرث، هذا أنبياء أو غير أنبياء، ومع ذلك عبر أنه ورث سليمان داود وعبر يرثني. فإذا هذا نفسه مصادم للقرآن، الخبر الذي يصادم القرآن يلقى عرض الجدار كما يقال حتى عنده.
أحسنتم شيخ. الأستاذنا أستاذ عبدالله الداود، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمكم إن شاء الله.
رغم أن الحديث قد يطول في تفريعات هذا الأمر، إلا أنه يجب أن يقال بأن فدك ليست بقعة جغرافية ولا حدث في التاريخ، وإنما هي في الحقيقة أيقونة شديدة الحساسية. ورغم دعوة إلى البحث التاريخي والعلمي مجرد، إلا أن ذلك في غاية الصعوبة في وقتنا الحاضر. أول إطلالة حقيقة، ما هو المنهج الذي ينبغي أن نتناول من خلاله مثل هذا الموضوع؟ ولكي تكملوا كلامكم سماحة العلامة، أيضا رغم غنى خطبة الأمة واشتمالها على كنز معرفي في الرؤية الكونية وفي المعرفة الإسلامية، إلا أنها محليا وغالبا توظف في الخلاف المذهبي، ويتم التأكيد على الجانب الخلافي فيها وإغفال هذه الثروة المعرفية. الملاحظة الأخيرة، وددت الإشارة إلى القول بأن فدك تتعلق بالإمامة كمورد مالي، لا بالنحلة ولا بالأرث، وإنما هو تمهيد للإمامة عبر توفير مورد مالي رافد. وربما يستشهد من يقول بهذا القول بما ورد في حوار الإمام الكاظم مع الرشيد. شكر الله لكم وحفظكم.
أحسنتم. طبعا قضية فلك هي صارت تاريخيا رمز، هي في الأساس مثل ما شرحناه، ولكن صارت رمز، بحيث لما نقرأ الآن سريعا بس أنقل لكم كيف صارت رمز، نلاحظ تنقلها من واحد إلى واحد كيف كان. لما نلاحظ أول شيء أنه كانت عند السيدة الزهراء عليه السلام، نبدأ من ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، أخذت من السيدة الزهراء في سنة 30. أعطى عثمان فدك لمروان بن الحكم. في سنة 35 خرجت فدك من ملك مروان، وخصوصا على القول بأنها أعيدت أو صارت تحت يد الأمير المؤمنين عليه السلام. في سنة 40 بعد ما استشهد أمير المؤمنين عليه السلام، معاوية قسم فدك بين مروان وبين يزيد وبين عمرو بن عثمان، وهذا أحد الشواهد اللي يدل على كبرها. يعني إذا كانت نخل صغير يقسم على ثلاثة، وثلاثة يعني مو ناس عاديين، يعني ناس عندهم أموال باعتبار أنهم من جماعة السلطة، فعندهم أموال، فهذا يشير إلى أنها متسعة. في حدود سنة 100، أي في زمن عمر بن عبد العزيز أرجعها إلى أهل البيت عليهم السلام. طبعا هناك أيضا رواية على أنه أرجعها فداك، ورواية على أنه أراد أن يرجعها وقام بنو أمية ضده، ففي الأخير اتفقوا على أن تبقى ولكن يعطيهم الريع. هذا قول في حدود سنة 100. بعد أن توفي عمر بن عبد العزيز أيضا أخذت الفدك، أخذها يزيد بن عبد الملك. في حدود سنة 132 إلى 136 أرجع أبو العباس السفاح فدك إلى أبناء الزهراء عليه السلام. في حدود سنة 140 أخذ غصب الفدك المنصور العباسي. في حدود سنة 160 أرجعت فدك إلى أبناء الزهراء. أيضا في حدود سنة 170 أخذت فدك. في سنة 210 في زمن المأمون، المأمون أرجع فدك إلى أبناء الزهراء وأرسل رسالة مطولة، الآن الوقت لا يسع كان نقراها، رسالة مطولة إلى والي المدينة واعترف فيها بأنها كانت نحلة إلى السيدة الزهراء في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. في سنة 232 إلى 247 المتوكل العباسي اغتصب أيضا فدك، غصب فدك. في سنة 248 المنتصر العباسي أرجع فدك، وهكذا صارت فدك. فدك صارت رمز من الرموز، يعني مو مجرد أنه نحلة، لا، رمز لها موقعيتها، يعني صار لها موقعية مضافة للموقعية الجغرافية، موقعية تاريخية ولها خصوصية خاصة. هذه فدك. النقطة الأخرى التي أشرت إليها أنه هذا الرمز اللي نريد نقول، هذا الرمز الإمام الكاظم عليه السلام كأنه استفاد من هذا الرمز، بيّن إلى الرشيد لما يريد يقول أنا أرجع إليكم فدك، بيّن أنه فدك مرتبطة بالخلافة، فإذا أنت بترجع فدك ومغتصب الخلافة ما يفيدك. يعني أنا حدود اللي إلي فدك اللي عبر عنها فدك واتخذها رمز من كذا إلى كذا شرقا ومن كذا غربا ومن إلى آخره، يعني الدولة الإسلامية في ذاك الوقت كلها، فهي صارت فيما بعد كرمز كما قلنا، صارت رمز. مضافا إلى هذا الرمز أشرنا نحن فيما سبق أنه هذه التي كانت هذا المقدار الموجود في ذلك الوقت كان ريعه كثير بحيث يخدم الدولة الإسلامية ويخدم القائم على الدولة الإسلامية، في النتيجة إذا استلمها الإمام يخدم الإمام.
جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، ونأسف لانقضاء هذا الوقت بسرعة حقيقة، ويمكن أنه عند ثبوت الخطبة الفدكية فإن كثير من الإشكالات لا تصمد أمام مضامينها إنصافا، سواء من الناحية التاريخية أو من الناحية العقدية. تفضل شيخ فاضل.
شيخنا الجليل تقبل الله طاعاتكم وسعيكم ونفع بكم المؤمنين. أقول بالإضافة إلى ما تفضلتم به من عدم حاكمية خبر الواحد حتى يكون مخصصا للآية الكريمة، يمكن أن يقال أن في التنزل والتسليم جدلا بصدور هذا الحديث اختلال للنظام التشريعي ككل، باعتبار الوارد في شأن الآباء من عدم دعوتهم الأبناء إلى العقوق. فلو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وآله مستثنى من هذه الآية ما تركه صدقة، سيكون هذا التخصيص أو هذا الاستثناء مدعاة لأن يحذو المسلمون حذوة، فكل يريد أن يتسابق في وقف ميراثه وجعله صدقة، وبالتالي لن يجني الآباء من ذلك إلا لعنات الأولاد والأزواج. فلا يمكن بحال أن يصدر مثل هذا الحديث لأنه لن يكون منحصرا في شخص النبي صلى الله عليه وآله بحال.
يعني وإن كان في مجال معنا.
تفضل شيخ.
يعني الإثارة جيدة، لكن يمكن هذه أن ترد بأنه مع التخصيص الرسول صلى الله عليه وآله له هذه الخصوصية، مع التنصيص على التخصيص البقية ما يسلكون هذا المسلك، لما خصص أن هذا ليس إرثا، يعني لا يرجع إلى الناس، يبقى أنه الآخرون هم من حقهم الآن يترك إرث أو يريد يوصي به، إذا وصى به عندنا حدود إلى مقدار الثلث مو أكثر، يريد يوقف في زمانه هذا حر التصرف، هذه بعد أحكام خاصة ولا مع التنصيص لا. لكن هنا إشارة مختصرة مهمة هي، لكن نختصرها لضيق الوقت، نقول أنه ليس من المعقول أن يكون هناك تخصيص والرسول صلى الله عليه وآله لا يبينه لأصحاب التخصيص، أصحاب الشعر، يعني ما الذي يرثه هي السيدة الزهراء، ما يقول لها أن ترى أنك لا ترثين حكمك خاص، ويقول للآخر الأجنبي، هذا ليس من معقول، خصوصا الآخر الأجنبي، ما تقولون أنه منصب من قبل الرسول في زمانه حتى يقول أنه يكتفي بأنه أعطاه ولي الأمر، أنتم ما تقولون فيما بعد في زمانه، لا تقول في زمان الرسول، لا تقول أنه نصبه حتى يكتفى به. إذن السير الطبيعي الصحيح لبيان الحكم الشرعي هو أن يعطى ويبين لصاحب الحكم الذي سيقوم بالحكم، يعني محل الابتلاء مثل ما يقول الفقهاء، محل الابتلاء زهراء أمير المؤمنين، يعلموهم يعلمهم الحكم كذا، أما أنه يعلم الآخر غير صحيح، هذا منبه قوي لعدم صحة الحديث المذكور، ولكن التفصيل.
جزاكم الله خير الجزاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أحسنتم أيضا كثيرا، وسامحونا على القصور أو التقصير، إياكم الله يسلمك.